لن يكون هنالك سلام مستدام في سوريا يمنع أي حرب جديدة بين السوريين والسوريات بكافة أطيافهم ومكوناتهم ما لم يكن هنالك جبر للضرر للضحايا ولذوي الضحايا.
نحن كنا عم نموت خلال 14 سنة ولا فادنا القانون الدولي ولا فادنا المجتمع الدولي ولا فادنا حدا، ليش أنا نهتم بالمواضيع هي؟
ما في شيء أولوية قد إني أنا أجبر ضرر الضحايا، قد إني أنا أجبر ذوي الضحايا، قد إني أنا أجبر ضرر الأم اللي فقدت ابنها تحت التعذيب. هذا عندي إياه أنا شخصيا أهم من كل شيء، أهم من الأكل والشرب. ما لنا سبيل إلا نحمي بعض، ما لنا سبيل إلا نحتضن بعض ونحترم بعض لنقدر نطلع من هالكوارث اللي تركنا إياها هذا النظام، ونقدر نبني سوريا الجديدة القائمة على الاحترام، القائمة على العدالة، وهذا مسؤولية الدولة ومسؤوليتنا نحن كأفراد كمان.
أنا كثير مبسوط معتصم إنك تكون ضيفنا بهالحلقة من بودكاست صفحة جديدة، وحابب رأسا مثل ما قلت لك أسألك أول سؤال اللي هو بحب أسأل كل الضيوف، شو هي الوعي تبعك خصوصي إنك مقضي حياتك تدافع عن حقوق الإنسان، تحكي عن العدالة، عن القانون، فشو اللي بيعطيك الدافع إنك تقضي وقتك وجهدك وطاقتك بالمواضيع هاي؟
هذا السؤال كثير عميق. أول شيء شكرا كثير للاستضافة، عن جد أنا ممنون كثير لهي الاستضافة الجميلة. أشوف نحن عايشين بمنطقة يعني حرمت علينا حقوق الإنسان، يعني على مدار سنوات طويلة من الاستبداد، أول شيء سنوات طويلة من الاحتلال وبعدين من الاستبداد، الأنظمة العسكرية، الأنظمة الدكتاتورية اللي حكتنا بقوة السيف، يعني سحبت منا أبسط يعني حقوقنا، أبسط مفاهيم الحرية اللي كانت ممنوعة ببلادنا والمنطقة كلها، يعني المنطقة كلها جميلة جدا. فإنه وبالإضافة لذلك عندنا يعني قوات احتلال موجودة ما زالت كمان في المنطقة بتمارس أبشع هاي الانتهاكات. والغريب بالأمر إنه هي الحقوق هي يعني حقوق مش مكرمة إنه الدولة تعطيها أو الفئة أو الحكومة، هي موجودة في ميثاق الأمم المتحدة، في عنا عهدين خاصين بالحقوق، عهد خاص بالحقوق المدنية والسياسية والفردية، وعهد خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يعني ما في دولة تنضم للأمم المتحدة إلا ما تكون يجب يعني أن توافق على العهدين وتلتزم فيهم ضمن حتى تشريعاتها. فإنه مثلا حرية الرأي والتعبير هذا مصان بميثاق الأمم المتحدة، ويعني مصان بكل الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، بس بتتفاجأ إنه بمنطقتنا كان ممنوع عندك حرية الرأي والتعبير. فإذا سمحوا لك مثلا تتنفس كانوا يقولوا لك شوف إحنا سمحنا لك تتنفس. فإنه ايه بظل كل هذا الضغط مهم كتير الواحد يشتغل على عملية نشر المفاهيم المرتبطة بحقوقنا كمواطنين بالعالم أو كمواطنين بدولنا أو بمنطقتنا، ولنأكد هاي الحقوق مش مكتسب من الدولة، هاي الحقوق واجب إنه الدولة تلتزم باحترامها لهي الحقوق ولهي الحريات. لذلك أنا يعني في عندي شقين بحياتي، شق مهني اللي هو الشق المرتبط بالقانون الجنائي الدولي اللي بؤمن فيه ما زلت لليوم، وعندي إيمان كثير كبير إنه اليوم العالم يعني ما لازم يطلع من سكة القانون الدولي، إنه إذا خرج من سكة القانون الدولي تحولنا مباشرة إلى غابة. وهذا مع كل أسف اليوم، مع كل أسف يعني بتحاول بلطجة بعض الدول المهيمنة على القرار السياسي بالعالم إنه عن جد تشلح أدوات القضاء الدولي لحتى عن جد تحول الكون إلى غابة. لذلك اليوم أنا عندي كثير إيمان كثير كبير، أحيانا بيتسيس هذا القضاء بس لا يسقط التقادم. فلذلك طالما نحن موجودين وطالما نحن عم ندعم وطالما نحن عم نسعى أكيد رح نقدر نصل، وأكيد رح نقدر نعزز قيم المحاسبة على الانتهاك وقيم مكافحة الإفلات من العقاب، وهي النقطة الكتير إيجابية. هذا الشق المهني بحياتي اللي انا كثير بعتز فيه، كثير بحبه. وعلى فكره انا كنت طالب طب اسنان قبل ما اتحول الى قانون، وهذا الشق اللي انا بحبه كثير. الشق الثاني اللي هو الشق اللي المؤمن انا فيه، اللي هو ايماني بقضايا حقوق الانسان، ايماني بانه هاي الحقوق هي مكتسب الي والك لاكس من دون اي تمييز، حقي اني انا اخذ هاي الحقوق كلها. لذلك انا من تقريبا 11 او 12 سنه كثير ركزت على موضوع نشر مفاهيم حقوق الانسان بمجتمعاتنا، خاصه طبعا انا ما عم باخذ دور الدول، لانه بتعرف انت نشر مفاهيم حقوق الانسان هي مسؤوليه الدول، بس مع كل اسف في ظل انظمه ديكتاتوريه موجوده بالمنطقه ما في سياسات ممنهجه لنشر هاي المفاهيم. فحاول انا العب هذا الدور، وعلى فكره دوري هو لا يتجاوز 0.10 صفار 1 مش بالمية بالمليون، بس انا كثير راضي عن هذا الدور تبعي. ونحن كتار يعني انا وكثير ناس عم يلعبوا هذا الدور لنصل للحظه من اللحظات عن جد تكون منطقتنا اللي عم تعيش بسلام بالمستقبل، يكون نحن ادوات ضغط على الحكومات لحتى يكون هذا ممنهج بمناهجنا التعليميه، لنحكي فيه عن الحقوق وعن الحريات وعن المفاهيم هاي وعن كيف انا بمارس حريتي من دون ما ازعج الاخرين، وكيف انه الاخر بمارس حريته وانا بحترمه لهي الحريه. لذلك انا بقول، ولو انه رح نط على نقطه ثانيه، سوريا انا ما بدي اياك تحبني او حبك صراحه،
سمعتك ما تقولها من قبل.
انا بدي اياك تحترمني واحترمك، لانه الحب بيجي بالاحترام. اما تجيب اثنين وغصبا عنهم تقول له يلا حبوا بعض، لا، كيف تجي الاحترام من مفاهيم حقوق الانسان؟ كل شيء، كل شيء، يعني انا هي بوجهة نظري، كل شيء اليوم مرتبط عنا بحياتنا بممارساتنا بسلوكنا هو مرتبط بمفاهيم حقوق الانسان، هي مرتبط بمفاهيم حريتي وحريتك. لذلك أنا اليوم بعتقد يعني أحد سبل نجاة المنطقة مستقبلا بعد هاي الكوارث الموجودة هو بالفعل كيف أنا أحترمك وتحترمني بناء على ممارستك لحريتك وممارستي لحريتي واحترامي لحقوقك واحترامك لحقوقي. هاي بشكل عام الشق المهني أنا كتير بؤمن، برجع بقول لك، بالعدالة الدولية، وعبر السنوات الماضية يعني اشتغلت على موضوع العدالة الدولية إن كان بدول الاتحاد الأوروبي، ملاحقة النظام السوري عن انتهاكاته وجرائمه اللي ارتكبها خلال 14 عام، واستخدمنا ما يسمى الـ Universal Jurisdiction اللي هي الولاية العالمية داخل القضاء الوطني في دول الاتحاد الأوروبي، لأنه هي كان السبيل الوحيد لنا. وإن كان بنشاطنا ودعمنا للفريق القانوني بدولة جنوب أفريقيا بالدعوى الخاصة بالانتهاكات والجينوسايد الموجود بغزة اليوم، هذا عندي إيمان كثير مطلق. قد ما اليوم حاولت الدكتاتوريات، قد ما حاولت غطرسة الدول المهيمنة إنه تحول الكوكب لغابة، نحن بنضل عم نحاول نسعى إنه لا، في قانون هو اللي عم يحكم هذا الكوكب. والنقطة الثانية الإيمان المطلق بمفاهيم حقوق الإنسان، واللي بعتبرها هي كمان رح تكون المسار سوريا المستقبلي والمنطقة طبعا.
تمام، حلو كتير، حلو كتير المعتصم. بدي اقول لك انا، ما انك حكيت على انت قديش بتآمن بالعدالة الدولية والقانون الجنائي الدولي، تمام. هلا انا سمعت كتير ناس بتقول انه نحن كنا عم نموت خلال 14 سنة ولا فادنا القانون الدولي ولا فادنا المجتمع الدولي ولا فادنا حدا، ليش انا نهتم بالمواضيع هي؟
هلا اول شيء بتفهم كثير كم الاحباط، لانه كلياتنا كسوريين مررنا بمرحله احباط جدا كبيره نتيجه الانتهاكات اللي تمورست على المستوى البقعه الجغرافيه داخل سوريا وخارج سوريا على السوريين. يعني نحن مش بس كانت الانتهاكات من قبل النظام السوري داخل سوريا ومن قبل حلفائه الاحتلال الروسي والايراني، لا، ايضا كمان كانت عم تتمارس على السوريين حاله من العنصريه الكبيرة كتير بدول الجوار ودول الاتحاد الأوروبي، والكثير من الانتهاكات اللي كانت عم تتمارس. وعلى فكرة حسب تصنيف بالقانون الدولي الإنساني كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مورست في سوريا جميع الجرائم اللي بتتصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. استخدم كل شيء، استخدمت الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، الأسلحة الذكية وغير الذكية، وهي الأخطر تستخدم الأسلحة الغير ذكية اللي هي ما بتفرق بين المدني وبين العسكري وما بتصيب الأهداف، مثل البرميل المتفجر كان يستخدمه النظام السوري، هو يعتبر من أغبى الأسلحة، يعني حسب تصنيف الأسلحة هو يعتبر سلاح غبي، لأنه هذا السلاح ما بيميز، وهذا السلاح ما عنده دقة، يعني هن من طيارة بيرموه وين ما نزل نزل، المهم على بقعة جغرافية موجودة. استخدم السلاح الكيماوي، غاز السارين، غاز الكلور، إذا هلا بدنا نسترجع نتكلم، تصور انه يعني تم اختراع ما يسمى صاروخ الفيل. صاروخ الفيل اذا بتذكر بال 2015 و 2016 كان له اثر كثير كبير على السيطره على مثلا منطقه القابون في دمشق وعلى حلب. صاروخ الفيل هو خرطوم طويل بيتحشى متفجرات وحديد وبتم رميه، لانه هو طويل يعني كان طوله تقريبا بين الخمسه ل 10 امتار وحامل متفجرات وتي ان تي وكذا، فممكن احيانا صاروخ فيل واحد يهبط بنايه بالكامل، وهذا كنا نشوفه. تصور انت كم الاجرام اللي كان موجود. كان نحن قدامنا كسوريين يعني اذا بدنا نستخدم العداله عده حلول. الحل الاول انه تستخدم القضاء الوطني، القضاء الوطني بسوريا قضاء غير انه فاسد وغير انه لا نثق به، هو قضاء سخر منذ العام 1971 الى يوم السقوط لخدمه النظام السوري، وحتى كرس يعني ويعني اعطي الادوات لارتكاب الانتهاكات، شكلوا محاكم استثنائيه في سوريا، يعني القضاء في كل دول العالم هو قضاء عادي وقضاء غير عادي الا بسوريا، عندنا كمان قضاء استثنائي. كانوا محكمة الإرهاب، محكمة المحاكم العسكرية اللي ما بتحاكم عسكريين بتحاكم مدنيين، فسخر بالكامل لملاحقة المعارضين السوريين. فالقضاء الوطني إكس، هلأ بدك تروح معناتها القضاء الدولي. القضاء الدولي عندك خيارين، الاي سي سي اللي هي المحكمة الجنائية الدولية، وانت كان عندك هون يعني خيارين ليكون في صلاحيات للمحكمة لتمارس صلاحياتها بسوريا وتحقق وتحاسب. أولا أنه تكون الدولة السورية موقعة ومصادقة على نظام روما الأساسي، والدولة السورية على أيام نظام بشار الأسد الدكتاتور لا وقعوا ولا صادقوا، وبالتالي سقط أول خيار. الخيار الثاني أنه يتم تحويل الملف عبر مجلس الأمن، يعني مجلس الأمن يفرض على المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أخذ الصلاحيات، وهذا بيستثني آنذاك توقيع الدولة ومصادقتها على نظام روما الأساسي اللي هو شكل المحكمة. 13 فيتو روسي صيني واجه التحويل، وبالتالي أصبحت يعني دخول سوريا أو أخذ صلاحيات المدعي العام لبدء التحقيقات عبر القضاء الدولي هو محكمة الجنايات الدولية يعني شبه صفري. كان هنالك بعض المحاولات مرتبطة بعملية القياس بين حالة مثلا ميانمار وبنغلاديش. ميانمار في كان حملات اضطهاد وإبادة ضد المسلمين روهينجا الأقلية في ميانمار، كان في تأثير على دولة مجاورة اللي هي بنغلاديش، كان في قياس وقبولية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أخذ قرار بالصلاحية بناء أنه بنغلاديش الدولة الحدودية تأثرت وبنغلاديش موقعة على نظام روما الأساسي رغم أنه ميانمار غير موقعة. فلحنا دغري أخذنا مثال عن سوريا اللي هو الأردن موقع على نظام روما الأساسي وتأثرت نتيجة اللاجئين، لكن مع كل أسف يعني كان بدك موافقة من الدولة الأردنية. وطبعا آنذاك أنت إذا بتذكر يعني ليش صار كمان عندنا حالة إحباط بالمراحل الأخيرة، لأنه صار في عملية تطبيع وقحة من بعض الدول وكانت رح توصل على أوروبا، يعني صرنا نشوف اليمين المتطرف عم يحكي عن تطبيع مع النظام المجرم، وأنت وقت عم تقول تطبيع معناتها إفلات من العقاب، معناتها ال 14 سنة الضحايا السوريين، آلاف الضحايا السوريين، آلاف ذوي الضحايا السوريين كله خلاص انتهى ملفهم وبدهم يرجعوا، كان وأطلقوا يعني، واسمح لي اقول هالعباره ولو كانت قاسيه شوي، اطلقوا يعني برنامج وقح جدا اسمه التعافي المبكر. كل احترامي لكل اشخاص يعني عندهم ايمان بهذا المشروع، انا ما عندي ايمان ابدا بشيء اسمه تعافي مبكر. طرح بوجود الاسد، كان الهدف منه الرئيسي هو اعاده احياء الاسد، والحمد لله اللي سقط النظام وفشل هذا المشروع التعافي المبكر. يجوا هلا يعملوا تعافي مبكر بسوريا بعد ما سقط النظام، انتهى المشروع على فكرة. ليس فبالتالي كمحكمة جناية دولية كان عندنا استعصاء، رحنا على المحكمة العدل الدولية أيضا. في لاهاي محكمة العدل الدولية لها عدة اختصاصات. الاختصاص الأول هو هي بتراقب تنفيذ الدول للاتفاقيات الدولية اللي هي بتوقع عليها. اثنين، بتحل نزاعات بين دول، دولة أخذة أرض من دولة، عندها مشكلة بالمياه، قصص كذا بتنحل مشان ما يكون في عندك أنت صراع عسكري. مثل أيام زمان قبل تشكيل محكمة العدل الدولية، كانت الدول كيف تحلها؟ بالهيمنة العسكرية، مين الأقوى هو اللي بيحل. وثلاثة، بتصدر فتاوى. يعني مثلا إذا الأمم المتحدة ما عرفت ما هو الرأي القانوني حول موضوع معين، بتروح للمحكمة العدل الدولية بتقول لها بليز اعطينا فتوى قانونية. رحنا هون بالشق السوري، سوريا والحمد لله وبطريق الخطأ، بطريق الخطأ وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب بال2002 او 2003 بالتحديد يعني. وليش بالغلط؟
لا تمام.
اي، وتصور بعد 20 عام لوحقت نتيجة هذا الخطأ. يعني سوريا البلد القائم على التعذيب يوقع على هيك اتفاقية، هي مشكلة. كانت سوريا إذا تذكر بهذاك التاريخ كان هنالك مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا على اتفاقية السوق الأوروبية المشتركة، إذا بتذكر بهذاك التاريخ، أنه البضائع السورية يسقط جمركها وبتدخل على السوق الأوروبية وبتنباع، وهذا طبعا للأمانة بحقق موارد اقتصادية جدا هائلة على البلد. لكن الأوروبيين اشترطوا توقيع 19 اتفاقية، كل الاتفاقيات مرتبطة بحقوق الإنسان. يعني كيف أنت يعني هاي الدول دائما يعني عندنا الهيومن رايتس اند بزنس، هذا شق كثير هام بدول الاتحاد الاوروبي، مرتبط تماما بموضوع انك انت عمليات الاقتصاديه ما تاثر بشكل سلبي او ما تكون انت عم تستخدمها بشكل سلبي بالانتهاكات اللي عم تتمارس على بحقوق الانسان بالبلد. فانت في عندك 19 اتفاقيه الزم الحكومه السوريه انه توقعوها بعدين مندخلكم. وعلى فكره كانت رح تعمل نمو اقتصادي بسوريا رهيب، وهذا الكلام يعني من أشخاص كانوا قائمين على هذا الملف، عم يشتغلوا على هذا الملف. فأحد هدول الأشخاص نصح الدكتاتور بشار الأسد بالتوقيع على الاتفاقيات. فالحمد لله بشار الأسد قال لهم وقعوا، فهن وقعوا وصادقوا على أول اتفاقية هي مناهضة التعذيب. بعد ما وقعوا وصادقوا عليها، أبلغ الرئاسة السورية القصر الجمهوري انه وقعوا على هذه الاتفاقيه، فصاروا يلطموا. وانا عن جد بحكيك من حدا كان موجود وعايش هاي الفتره، ووقتها يعني حسوا بحجم الكارثه. شو انت توقع على اتفاقيه مناهضه التعذيب وتصير الامم المتحده تراقب والمحكمه العدل الدوليه تراقبك وانت بلد قائم على التعذيب؟ قائم، فكره التعذيب بسوريا يعني قائمه، هي اعمال ممنهجه من ال70. فتصور يعني سوريا خسرت دخول السوق الأوروبية المشتركة من أجل باقي أنه رفضوا توقيع باقي الاتفاقيات. هاي الاتفاقية الوحيدة اللي وقعوا عليها وراحت بالتاريخ هيك، لأجل الثورة السورية والنظام بلش يشتغل على موضوع الأعمال الممنهجة التعذيبية التي تفضي إلى القتل. وبالتالي هي ليست فقط جرائم حرب، لكن أيضاً ضمن التصنيف هي جرائم ضد الإنسانية كان عم يمارسها، لأنه ممنهجة مع تحديد زماني، يعني من 2011 ل 2024 عم يمارسها.
تمام.
وأيضا
انا هيك هيك بدي اسالك يا اللي هو تعريف يعني باسلوبك السلس وبسيط انه الجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه.
هي كل ممارسات كل ممارسات تفضي إلى الموت أو تفضي إلى أسر الشخص، أسر حرية الشخص، بتؤدي إلى تعذيب الشخص. كل هاي الممارسات تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخاصة إذا كانت هي عم تتمارس بشكل مباشر على المدنيين. يعني حتى هنالك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تمارس أيضا، يعني يمنع ممارستها أيضا على العسكريين، خاصة إذا كنت أنت مثلا على سبيل المثال لا يعني لم تلتزم بقواعد الحرب اللي هي بتقول لك التمييز بين المدني والعسكري، الضرورة العسكرية. يعني أنت ما فيك اليوم تعمل عمل عسكري ضد جيش ما في هذا الجيش مثلا ما عم يشكل لك أي خطر أو كذا أو مدري شو، عم تقتل منه بس هيك بهدف، فأنت كمان هون تكون عم تمارس جريمة حرب. ما فيك مثلا إذا مبنى على سبيل المثال مشفى في عسكري واحد تروح تقصف المشفى بالكامل لتقتل هذا العسكري ويروح معك 200 مدني، كمان هي تعتبر كجريمة حرب. جريمة ضد الإنسانية لها تميز مرتبط بالمنهجية، مرتبط بممارسات ضد المدنيين، ومرتبط انه يكون في عندك يعني خطين زماني ومكاني، يعني انت ما عم تمارسه بمكان واحد وبفترة زمنية واحدة، أنت عندك سيستماتيك عم يتمارس بكل الأماكن بكل الأزمنة بكل القصص، عم يمارسوه عدة أشخاص، وبالتالي اسمه ممنهج لأنه بتكون كل الدولة عم تمارسه، أو بيكون هو يعني أحد أدوات ممارسات هاي الانتهاكات. فوقعوا على اتفاقية مناهضة التعذيب. بعد مر الزمن وجدت كندا وهولندا وبجهود رائعة من منظمات المجتمع المدني الحقوقية السورية وناشطين حقوقيين سوريين، وبالأخص طبعا الأهم هن الضحايا السوريين وذوي الضحايا السوريين اللي تعرضوا للتعذيب بسجون النظام السوري، وكتب رب العالمين لهم النجاة لحتى يطلعوا يحكوا، وبالإضافة لروابط الضحايا وذوي الضحايا اللي عملوا لوبي كتير مهم ودعموا يعني، وصار في تواصلات مع هولندا وكندا وحثوهم على المشاركة وأنهم يشتكوا على الحكومة السورية لعدم التزامها باتفاقية مناهضة التعذيب. هيك الشكوى اللي تقدمت بمحكمة العدل الدولية، فتقدمت هي الشكوى وصار في استماع لفريق الادعاء اللي هو فريق دولة هولندا وكندا، وصار في إلزام للحكومة السورية بتقديم تقرير عن مدى التزامها بهي الاتفاقية. وهذا اللي هو محكمة العدل الدولية، شو الشيء اللي انعمل فيه؟ طبعا هلا في جلسات قريبا لمحكمة العدل الدولية لكن سقط النظام، لكن يجب أن يبقى هذا المسار لتأكيد على الممارسات اللي كانت عم تتمارس بسوريا. النقطة اللي بعدها انه الاستخدامات المتاحه ايضا اللي هو الولايه القضائيه العالميه. الولايه القضائيه العالميه بدول الاتحاد الاوروبي هي مرتبطه تماما بالتزام دول الاتحاد الاوروبي عبر قوانينها الجنائيه المحليه بملاحقه الجرائم الدوليه الاكثر عنفا والاكثر جرما اللي بتشكل خطر على المجتمع الدولي. اليوم انت وقت مثلا الدكتاتور بشار الاسد ارتكب جريمة حرب في سوريا، هي تأثيرها حسب القانون الدولي ليس فقط داخل الحدود السورية، إلى تأثير على المجتمع الدولي. فلذلك دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العالم أخذوا على عاتقهم أنه هي الجرائم حتى لو كانت تمارس خارج حدود الدولة والمرتكب لا ينتمي للدولة والضحية ليس من الدولة نفسها، يعني ما حتى بيحمل جنسية هي الدولة، واجب علينا أخلاقياً أن نلاحق عن تلك الجرائم في حال تعذر الملاحقة الدولية، ولح نتعذر ملاحقة دولية. فلذلك كان في عنا استخدام للولاية القضائية العالمية في سوريا بدول الاتحاد الأوروبي، عشرات الدعاوى القضائية، عشرات الأشخاص اللي تم محاكمتهم بدول الاتحاد الأوروبي عن ممارساتهم، وكان في إلى مكسب كتير مهم اللي هو صار في عندك سبق قضائية بتحكي عن ملاحقات، بتحكي عن أحكام ضد أشخاص ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ممنهجة. وفي منها أصدرت مذكرات توقيف بحق بشار الأسد، بحق ماهر الأسد، بحق وزير الدفاع، بحق مجرمين آخرين. لذلك بفهم كثير، لنرجع للسؤال، حالة الإحباط الموجودة إنه نحن اليوم عندنا آلاف مجرمين الحرب وانتو حاكمتوا 10، اكيد نحن كسوريين نتمنى انه نحاسب جميع مجرمين الحرب، لكن هي كانت المتاح، هي الاداة الوحيدة اللي كانت متاحة امامنا كسوريين. هلا اليوم في عنا اشياء تانية اكيد رح نحكي عنها بعد قليل.
تماما، اللي هي العدالة الانتقالية. أنا شفتك عم تحكي عم تركز على العدالة الانتقالية، حابب أخذها واحدة واحدة ونفهم منك أنت كمان ببساطة شو هي العدالة وليش عدالة انتقالية، هالمصطلح هذا مع بعضه عم يجي.
هلا اول شيء لازم نعرف قصه كثير مهمه، انه بعد كل حرب، بعد كل نزاع داخلي، بعد كل حروب طائفيه، بعد كل ديكتاتوريه بالعالم بتمر، بتخلف انتهاكات كثير كبيره لحقوق الانسان. بتعمل جرائم حرب، بتعمل جرائم ضد الانسانيه، بتعمل ضحايا، بتعمل ذوي ضحايا، بيكون اشخاص يعني متضررين، وفي أشخاص اكتسبوا فوائد، صاروا يعني ارتكبوا جرائم كذا. فأنت اليوم بعد انتهاء هي الفترة الزمنية اللي بتكون فترة ديكتاتورية أو حروب داخلية أو نزاعات أو كذا، لحتى تقدر تعمل عملية انتقال بالمجتمع لابد من أن تمر من العدالة. يعني ما فيك أنت اليوم تقول سقط النظام، نحن بنحب بعض، مثل قبل شوي مثل ما الكل بيقول نحن بنحبنا نعمرها، تعالوا نحن بنحب بعض ويلا انتهت القصة. لا، اليوم انت في عندك عشرات مئات آلاف الضحايا في سوريا، عشرات آلاف المفقودين في سوريا إلى اليوم، عندك عشرات آلاف ذوي الضحايا، عائلات سورية ما فيك اليوم انت ما تجبر ضررهم. أحد أدوات جبر الضرر اللي هي المحاسبة. المحاسبة كيف تكون؟ عن طريق العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية بالمختصر هي آليات قضائية وغير قضائية بتشتغل على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان اللي حصلت أثناء إما النزاعات الداخلية أو حكم الأنظمة الديكتاتورية، ولحنا الحمد لله رب العالمين من علينا أنه عندنا التنتين، عندنا نظام ديكتاتوري 54 سنة وعندنا حرب 14 سنة في سوريا، فعندنا جمعنا الاثنين. بتعالج هاي الانتهاكات، بتحاسب مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بس الأثر تبعها مو مرحلي، الأثر تبعها أنه هي تبني السلام، تبني سلم أهلي، تؤسس لبناء عقد اجتماعي جديد. لذلك اليوم ما في دولة في العالم مرقت بحرب بنزاع داخلي وبنت سلام مستدام ما مرت من العدالة الانتقالية. لذلك نحن اليوم دائما بنشدد وبنقول لن يكون هنالك سلام مستدام في سوريا يمنع أي حرب جديدة بين السوريين والسوريات بكافة أطيافهم ومكوناتهم ما لم يكن هنالك جبر للضرر للضحايا ولذوي الضحايا، ولن يتم ذلك إلا عبر المحاسبة والمساءلة القانونية لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وقتها بقول لك نحن بنكون عم نأسس لسلم أهلي، لسلام مستدام في سوريا، ليس لهدى مرحلية، هدى زمنية. لأنه وعندك مثالين، يعني الحمد لله رب العالمين أعطينا مثالين جمنا يعني مجاورتين لنا، لبنان والعراق، اثنتين ما كان فيهم عدالة انتقالية. أنا بتمنى كل السلام طبعا للعراق وللبنان، لكن الدولتين بأي لحظة ممكن يكون فيها حرب. أنت يعني شايف ليش؟ لأنه بالأساس لم يكن هنالك عدالة انتقالية، كانت عدالة انتقائية. المنتصر يحاسب ويحاكم المنهزم، أو بيجتمعوا مجرمين الحرب وبيتفقوا أنه لا محاسبة والكل يفلت من العقاب، وبتصير الدولة غير مستقرة، بتصير الدولة بتتحكم فيها ميليشيات، بتتحكم فيها زعماء عصابات. وشايف أنت يعني هدول المثالين اللي أنا بتمنى لهم كل السلام، لكن لا أتمنى لسوريا أن تكون نموذجا عن العدالة الانتقالية الفاشلة اللي حصلت في هدول الدولتين.
معتصم، انا مثل ما بتعرف يعني احيانا باخذ دور محامي الشيطان، فحاسالك سؤال قبل ما نفوت اكثر لاليات العداله الانتقاليه، اللي هو هلا العداله الانتقاليه في ناس بتقول لك انه هذا ما له شيء ضروري، بس ما له شيء مهم انه نبلش هلا فيه، في عنا اولويات تانية. وهلا اذا نبلش قبل ما ناسس الدوله والمؤسسات والى اخره، اذا نبلش راسا العداله الانتقاليه هذا حيكون معارض للاستقرار، فشو رايك؟
هلا رح اطرح مثال من بلدي، وهذا المثال انا يعني بكل امانه بحمله للقائمين على يعني للاداره وللسلطه في دمشق. لازم نراجع العملية التي حصلت، عملية اذهبوا أنتم الطلقاء بعد سقوط النظام السوري، هي سبب أحداث الساحل، سبب إعادة بناء الفلول لنفسهم، إعادة ارتكاب هي الأحداث اللي هي جدا أليمة. ما راح أحكي بعدين شو صار، بس عم بحكي أنا عن سبب هي الأحداث. فلذلك اليوم لا بديل إلا ببدء العدالة الانتقالية وبدء المحاسبة. لو طرحنا كمان سؤال ثاني، جبنا اليوم دول العالم وقلنا لهم تعالوا نحن حبينا بنحب بعض وبدنا نعمر البلد، تعمرت البلد وانت بعد المجرمين موجودين وبعد عمليات الانتقام موجودة، وانت لانك ما عم تحاسب انت عم تساهم بطريقة سلبية انك انت تعزز قيم الانتقام اللي الانتهاكات الفردية اللي عم تصير بسوريا. هي نتيجة انه الى اليوم ما بدأنا بعملية العدالة الانتقالية، فعم تصير هاي الانتهاكات الفردية اللي انا اتمنى انه ما تصير ممنهجة، يعني ما تصير نحن عندنا سيستماتيك بسوريا انه اي واحد ارتكب بحقه انتهاك خلال 14 سنه انه الدوله ما عم تحاسب بيروح هو بياخذ حساب، يعني بيعالج هذا الحساب وبياخذ حقه بايده. هي المشكله. اليوم انت قبل شوي كنت عم اقول لك ما فيك تحول المكان الى غابه، لازم يكون في قانون، سلطه قانون بتفرض وعداله بتفرض على المجتمع الالتزام بالقواعد. كيف انت بدك تلزم بالقواعد؟ إذا أنت ماشي بالشارع وشفت مجرم حرب كان سبب باعتقالك وتعذيبك، ماشي حياته الطبيعية الدولة ما حسبته، حتكون كتير صاحب أخلاق أنت إذا ما عملت له شيء صراحة. فلذلك اليوم يعني لا تطلب الفضيلة من جائع يا جماعة، لا تطلبوا، لا يعني الدولة لا تطلبوا كرم الأخلاق وتطلبوا كرم من الشعب السوري المنكوب 14 سنة تمارست في حقك أبشع الانتهاكات. يجب أن يبدأ عملية المحاسبة لنوقف عمليات الانتقام، لنوقف عمليات الانتهاكات ولنأسس لسلم جديد. اليوم برجع بقول لك، اليوم تعمرت البلد وكل شيء تمام وانت ما حاسبت وهالمجرمين موجودين ورجعت صارت حرب ودمرت البلد من جديد، شو بتكون استفدت؟ ولا شيء. فلا، خليها تتأخر عمليات إعادة الأعمار بسوريا وتنبنى على أسس صحيحة وتنبنى لسلم مستدام وتنبنى لمستقبل وردي، أحسن ما نحن نعمرها على مستقبل مأزأز بأي لحظة بتصير حرب وبأي لحظة بيرجع الدم. يعني اليوم نحن راح النظام، حلمنا صار إنه يوقف الدم بسوريا. لذلك اليوم لتعزز قيمة وقف القتال وقف الدم بسوريا لابد من تطبيق العدالة الانتقالية والمحاسبة،
تمام.
وهي الأولوية، وما في ما في شيء أولوية قد إني أنا أجبر ضرر الضحايا، قد إني أنا أجبر ذوي الضحايا، قد إني أنا أجبر ضرر الأم اللي فقدت ابنها تحت التعذيب. هذا عندي يا أنا شخصيا أهم من كل شيء، أهم من الأكل والشرب.
انا هقول لك رأيي بالموضوع، ها يعني من وجهات نظر كمان مختلفة شفتها. أنا عم شوف إنه في كتير فكرة الأولويات، يعني نحن عم ناخذ الأولويات كأنه نحن هلا إذا بنحكي على السوريين جوا وبرا البلد، عم تحكي على فور 23 مليون شخص، كأنه نحن كلنا لازم نعمل شغلة واحدة. أنا اللي بشوفه كل شيء ممكن يمشي مع بعض. يعني أنا فيني أقول العدالة الانتقالية هي أولوية، واحد تاني يقول لي الأولوية هي بناء البلد، واحد تاني يقول لي الأولوية هي الكهرباء، واحد رابع يقول لي، وكل واحد يشتغل باللي هو بيقدر عليه، بس ما نوقف بعض. يعني أهم شيء إنه نشتغل بشكل جمعي لحتى نبني البلد، وكل واحد بطريقة بيقدر عليها، وما يكون العذر إنه هاي شغلة أهم معناتها منوقف شيء تاني لحتى نعمل البناء. وهي بتصور جزء من تطبيق لفكرة التعددية، إنه كل واحد بالوجه نظر هو اللي شايفه بيقدر يبني البلد. هلا هي حبيت أقول لك إياها قبل ما أسألك السؤال اللي بعده بالعلاقة الانتقالية، اللي هيك حابب أشوف إذا بدك تحكي شيء هون.
ايه انا بدي احكي اليوم عندنا تحديات كثير بسوريا، عندنا بس كل هاي التحديات فيك انت تمشي فيها وبنفس الوقت تكون انت عم تطبق العداله الانتقاليه. انا ما عم لك اليوم نوقف البلد كلياتها، يلا نوقف نروح نبني محاكم. طبعا عندنا مشاكل كثير تطبيق العداله الانتقاليه بسوريا، هلا اكيد رح نحكي عنها. عندنا كثير معوقات وتحديات عم تعيق بدء العداله الانتقاليه، بس اليوم مثلا عندك تحدي حصر السلاح بيد الدوله، تحدي التوحيد الفصائل، تحدي الجمع ضمن وزارة الدفاع. يعني أحداث الساحل بينت أنه في عنا هشاشة نحن بهذا الموضوع، عشان ما نضحك على بعض في عنا مشكلة بين توحيد السلاح وبين ميليشيات والفصائل وكذا، واضحة هي القصة. فلازم اليوم هذا تحدي لسوريا، تحدي كتير كبير على الحكومة السورية الجديدة. عندك تحدي الدمج الاجتماعي، مهاجر لاجئ وحدا بقي بالبلد 14 سنة، كيف بدك ترجع تعمل عملية الدمج الاجتماعي بين هدول كلياتهم؟ الشخص اللي صار له 14 سنة مهاجر مع الشخص القاعد تحمل النظام وقهر النظام 14 سنة، كيف بدك تضمهم مع بعض؟ كيف بدك ترجع هذا على وظيفته؟ هذا الدمج الاجتماعي رهيب، كيف بدك تدمج هدول المجتمعات كلياتها مع بعضها؟ هذا تحدي كثير خطير، هذا تحدي يعني هو مرتبط هذا تماما بالسلم الأهلي، بس هذا ما فيك انت يعني ما فيك انت تمشي فيه من دون ما تكون انت ملاصق له، عم تشتغل على العداله الانتقاليه، الدمج الاجتماعي، هذا رهيب جدا وما حدا عم يحكي عنه. وهو على فكره اليوم احد الاشياء الكثير خطيره اللي عم تواجه سوريا. عندك تحدي تامين المستلزمات، يعني انت اليوم البنى التحتيه في سوريا يعني تستقبل عدد معين من السكان، هلا اضيف مليون واحد تنهار البنى التحتيه لسوريا، على فكره مش هتكون بالصوره. يعني اليوم انت حجم مثلا اذا بنروح على النواحي الاقتصاديه او الشرائيه، حجم المازوت المتوفر هو مثلا بيأدي بيكفي ل 11 مليون سوري، هلا بترجع لاجئين 3 4 مليون سوري، خلاص ما عاد عندك انت قدره انك تامن ماده القمح او المازوت او كذا. الكهرباء يعني اليوم انت اللي بيستخدم الكهرباء لحتى عم تجي ساعتين باربعه، اللي عم يستخدم الكهرباء هن مثلا 15 مليون، هلا جيب مليونين تاني ما عاد فيك انت تحقق هذا التوازن. فانت اليوم عمليه تلبيه الاحتياجات ما فيك كمان هيك تمشيها من دون ما تكون انت عم تمشي عداله انتقاليه، انك انت مثلا تدعم منطقه على حساب منطقه، لا بدك تمشي مع الكل. التحدي اللي بعده التحدي الاقتصادي، سوريا بلد منهارة اقتصاديا، فاشلة على مستوى الحوكمة، مفلسة على مستوى الاقتصادي، عندها عقوبات اقتصادية على مستوى الأمم المتحدة، عندها عقوبات أحادية الجانب من دول، عندها عقوبات على أفراد، عندها عقوبات على مؤسسات وكيانات سورية. دولة ما فيها، دولة سورية ما فيها تشتري قلم على فكرة مشان تكون بالصورة، لو ما هلا رفعوا بشكل جزئي العقوبات الأوروبية سوريا قلم ما فيها تستورد. هلا بتقلي مثلا في سيارات حديثة على أيام النظام كان يجيب، هذا كله بالسوق السوداء، يعني كله سوق سوداء، لأن النظام المجرم ابتكر آليات جديدة سوق سوداء للتهرب من العقوبات الأمريكية والعقوبات الأوروبية والعقوبات الأمم المتحدة، وجعل تأثيرها فقط مباشرة على الشعب السوري وليس على الدولة. فلذلك اليوم مع سقوط النظام السوري لازم تزيل هاي العقوبات، لأن العقوبات بالفعل هي مؤثرة فقط على الشعب السوري. فهذا كمان تحدي كتير كبير على سوريا، كيف بدك تبني مؤسسات بدولة فاشلة على مستوى الحكمة، ما فيها مؤسسات، ما فيها، عندك مشكلة كثير كبيرة فساد، عندك توظيف سلبي كثير كبير، مؤسسة بيكون بدها 100 موظف فيها 700 موظف ما حدا بيشتغل شيء، كيف بدك تعيد تأهيل تمكين فساد مستشري. تعرف سيد عمر يعني انت قبل الثورة يعني كان ما فيك انت تعمل معاملة، شو بدي اقول لك، ابسط شغلة اخراج قيد قبل ما تكبسه للمختار مصاري، يعني انه فساد بشكل كثير كبير كان بسوريا. فكيف انت بدك ترجع تعيد كل هي الهيكله من دون ما تكون انت كمان ماشي بالعداله الانتقاليه؟ بدك تمشي مع العداله الانتقاليه لتحاسب الفاسدين، لتحاسب الاشخاص اللي كانوا عم يمارسوا الانتهاكات، لتحاسب الاشخاص اللي مارسوا جرائم حرب بوظائفهم. قديش كان في، نعرف نحن انه اشخاص كانوا موجودين بمؤسسات دوله مثلا كانوا بيعملوا حالات امنيه، مراقبه امنيه، او مثلا تسببوا بوفاه وقتل اشخاص او مثلا بالفساد او كذا، هذا كلياته لازم تحاسبه. فاليوم انت عندك مجموعه هائله من التحديات الموجوده في سوريا، بس كمان بالمقابل ما فيك تبدأ في يوم من دون ما تكون ماشي بمسار العدالة الانتقالية.
نعم طيب حلو كتير. لا لن أقول هلأ على العدالة الانتقالية. أول سؤال، من وين منبلش وشو هي الخطوات العملية والواقعية وشو تصورك، هذول مع بعضهم كلهم بالنسبة للعدالة الانتقالية، شو تصورك لأحسن سيناريو ممكن يصير حتى تتطبق العدالة الانتقالية؟
هذا السؤال اللي لازم كان بصراحة تبدأ فيه الحكومة السورية المؤقتة كانت سابقا، منذ يعني توليها الأمور التنفيذية للبدء فيها. وبنتفهم كان في عندهم مشاكل بالتشريع، مشاكل بالإعلام، مشاكل تشريعية، يعني ما بيقدروا يشرعوا قوانين وكذا وشو، نتفهم ما في مشكلة. إجت هلأ الحكومة السورية الانتقالية، هذا دور هلأ جديد لها، لازم تكون، وكان في خطوط عريضة عم تتحدث فيه لوات إعلان الحكومة السورية الانتقالية إنه كمنهجية لحتمارس عملية العدالة الانتقالية، وكانوا وذكروا هذا الشيء ضمن السياقات تبعهم، ومش من نية، هذا واجب عليهم عشان تكون بالصورة. يعني هذا واجب الحكومة الانتقالية. نحن اليوم في عندنا مرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات لحتى تعمل عملية تحول، الانتقال من المرحلة الانتقالية للتحول الديمقراطي. بعد ال5 سنوات لازم، إذا ما مريت من العدالة الانتقالية ما راح يكون في عندك تحول ديمقراطي، فأنت مجبور تمر من المرحلة الانتقالية عبر العدالة الانتقالية. لازم أول شغلة نعرف نقطة كثير مهمة، إنه الجهاز القضائي في سوريا على شكله الحالي هو غير مؤهل، غير مؤهل جسديا كهيكلة وكأشخاص، مع احترام شديد للأشخاص الموجودين، كهيكلة لازم يتم إعادة هيكلة القضاء في سوريا. هيكلة القضاء في سوريا والمقصد منه يكون في عنا تأسيس غرف خاصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويكون في عنا أيضا ليش لا محكمة خاصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وليس استثنائية، انتبه، محكمة خاصة تتبع للإطار القضاء الغير عادي والعادي للقضاء في سوريا. أيضا يجب أن يكون هنالك إعادة تمكين وتدريب القضاة. اليوم في عنا، لا اليوم ما في مواطن سوري موجود في سوريا عنده ثقة بالقضاء. أنا محامي وما عندي ثقة بالقضاء في سوريا، ما في حدا في سوريا عنده ثقة بهذا القضاء. فلذلك لازم يكون في إعادة تمكين وتدريب القضاة بعد ما أنت يعني آلية، لازم يكون في آلية محاسبة للقضاة اللي كانوا فاسدين، اللي ارتكبوا انتهاكات، اللي مارسوا جرائم حرب وتواطؤوا بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذا مفروغ منه طبعا، بس أنت اليوم القضاة اللي ما تلوت إيدهم بالدم أو بالفساد لازم أنت تعمل إعادة تمكين وتدريب لإلهم، وجيب قضاة جداد كمان تعمل إعادة تمكين وتدريب لإلهم. هذا جهاز قضائي. النقطة الثانية قانون العقوبات السوري. طبعا ليش أنا عم ركز ببدء العدالة الانتقالية بالقضاء؟ لأنه القضاء هو الحامل الأساسي للعدالة الانتقالية، يعني من دون قضاء ما في عدالة انتقالية. هو الحامل الأساسي، قلت لك أنا بتعريف العدالة الانتقالية هي آليات قضائية وغير قضائية، لكن ما بتضبط عدالة انتقالية آليات غير قضائية، ما بتضبط. ما في شيء اسمه هيك، لأنه أنت عندك حجم جريمة، حجم انتهاكات كثير كبيرة، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ما عم تقول والله أنا أجيت عملت لك كف صغير وبتسامحني، لا، هون في عندنا نحن جرائم، وهي جرائم بدها حساب جنائي وليس يعني جنحي. قانون العقوبات السوري مشكلته الرئيسية وين؟ انه لا يعرف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. يعني اليوم إذا قاضي بسوريا بده يحاسب إكس على ارتكابه جريمة حرب، مثل ما بتعرف، لا يعني لا عقوبة بدون نص، ما فيك انت تعاقب شخص من دون نص. فانت مطلوب منك اليوم تعيد كتابة او تعديل قانون العقوبات السوري، وهذه نقطة كتير مهمة. هلا بعد ما انت تعيد الهيكلة وتعمل اطار تشريعي خاص بقانون العقوبات السوري، طبعا هذا محتاج، انتبه، مش لانه احنا عم نمشي على صرنا بدولة، محتاج انت جهة تشريعية. جهة تشريعية مين؟ هي مجلس الشعب. هلا لسه ما تشكل مجلس الشعب اللي رح يتم تكليفه، تكليف الحمد لله مو انتخابات مباشره، ولو رح نقول انه اوكي كمرحله انتقاليه بالاعلان الدستوري اللي حصل، ماشي الحال. المرحله القادمه اكيد نحن طلعنا ثوره، نحن الثوره السوريه ليس ثوره جياع، ثوره حقوق وحريات الثوره السوريه، وبالتالي نحن ابسط حقوقنا انه نحن يكون في انتخابات مباشره لمجلس الشعب اللي بده يشرعن القوانين في سوريا. فانت مطلوب من مجلس الشعب القادم انه هو يعني يعمل عم مسوده تشريعيه لقانون العقوبات السوري لحتى يتم اقراره من قبل السلطه التنفيذيه او تنفذ السلطه التنفيذيه هذا قانون العقوبات. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، اليوم في عندنا مشكله انه الانتهاكات في سوريا ما عندها سرديه واحده. فاليوم مثلا ممكن اتفق انا وياك على انتهاك مثلا صار في سوريا، ممكن نتفق على سرديته انا وياك بنسبه 90%، بس ممكن تختلف انت وشخص اخر بنسبه 90% على هي السرديه هذا الانتهاك اللي حصل. فانت اليوم مطلوب منك يكون في عندك سرديه واحده لهي الانتهاكات لحتى تمنع عمليه عدم الانكار. يعني اليوم يعني جريمة الكيماوي اللي حصلت في سوريا البشعة جدا، وهي ضربة الغوطة الشرقية، إلى اليوم في أشخاص مثلا بسوريا ممكن يقولوا لك لا ما استخدم الكيماوي، أو ما بنعرف مين استخدم الكيماوي رغم أنه صار في قرار قضائي. بدول الاتحاد الأوروبي، وصارت في تحديد الجهة، تحدد أسماء الضباط. يعني تصور التحقيقات اللي حصلت قديش كانت متقدمة. بس اليوم مثلا أنت لحتى تمنع عملية هي الإنكار وتوحد، شو بتعمل؟ بتشكل ما يسمى لجان كشف الحقيقة. لجان كشف الحقيقة هي لها دور جدا هام. هي اللجان هي التي تعمل على كتابة وتوحيد سردية الانتهاكات. لكن لحتى تكون هي اللجان تكسب تأييد الجميع، لازم يكون لها شروط. أولا أنه أعضاءها ما يكونوا عاملين انتهاكات. أصور واحد عامل جريمة حرب وجيبه وتقول له تعال اكتب سردية الانتهاكات، بيكتبها مثل ما بده، ما لازم يكون طرف. ليه؟ لازم يكون محايد. ثلاثة، يجب أن يكون من جميع، منتمي لجميع أطياف الشعب السوري. يعني تكون هاي اللجان مشكلة من الجميع، المكونات الشعب السوري بالكامل، الدينية والطائفية والقومية والعرقية والفكرية. هون أنت هاي اللجان بتعطيها شرعية أنه مكونة من كل الجميع، من جميع الفئات الشعبية، فيها تشاركية، فيها تعددية، وبالتالي أنت أعطيتها شرعية. شو ما أصدرت من تقارير ما فيك انت تعارضها، وقت بتوحد السردية الانتهاكات في سوريا، وهي على فكرة الأصعب شغلة تكون بالصورة، بتعمل تماما ما يسمى تحديد المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، تحديد الضحايا، تحديد أدوات الانتهاك، تحديد أماكن الانتهاكات. وهذا غير أنه هو مفيد في العلم الجنائي لتحديد المسؤولية الجنائية الفردية على الأشخاص، لحتى انت ما فيك انت تقول شخص هو ارتكب جريمه من دون ما يكون عندك انت كل الاركان الماديه والمعنويه لارتكابه لهي الجريمه، لحتى تحقق انت ما يسمى المسؤوليه الجنائيه الفرديه على الاشخاص. لكن هي النقطه فائتها انه تعطي ايضا الحق لذوي الضحايا انهم يعرفوا كيف استشهدوا ابنائهم، باي اسلوب، وين دفنوا، باي طريقه. هذا حق، هي الاسئله كلها حق لذوي الضحايا. وانا عندي من افراد من عائلتي قتلوا تحت التعذيب، وانا في لي حق اني اعرف انا هؤلاء الاشخاص كيف قتلوا، وكيف مورست تلك الانتهاكات في حقهم، ومين وكيف، وبدي حاسبه. فلجان كشف الحقيقه هي ايضا نقطه محوريه جدا هامه لتحدد الضحايا والمشتبه فيهم. هون نحن بعد ما نحدد بنروح على الجهاز القضائي اللي احنا قلنا اتفقنا انه قعدنا هيكلته، مكننا دربنا قضاة محامين، قضاة تحقيق، مدعين عامين، شرطة جنائية لحتى هي تقدر تحقق وتجيب هدول الأشخاص المشتبه فيهم. وحاسبنا، بعد ما حاسبنا بنكون نحن شو عملنا؟ جبرنا ضرر الضحايا. جبر ضرر الضحايا هون بشكل المعنوي اللي هو انصافهم، انصاف الضحايا، لكن ايضا هنالك تعويض اخر وجبر اخر، وهو التعويض المادي، وهو من مسؤولية الدولة السورية انه يكون في تعويض مادي منصف لذوي الضحايا وللضحايا. وطبعا من كل تصنيفات الضحايا، من القتل تحت التعذيب، لا قصف، لا مثلا تدمير المنازل، لا تدمير الأعمال، لا الحبس، كل هذا لازم يكون في عنا يعني استراتيجية خاصة بالحكومة السورية القادمة لتضع هياكل التعويضات. وأيضا طبعا هذا الموضوع هو مسؤولية الدولة السورية الجديدة، رغم أنه هي ما لها مسؤولية عن هذه الانتهاكات، لكن هي مسؤولة الدولة، معروفة الدولة هي مسؤولة عن الأنظمة اللي كانت عم تحكم سابقا، هي مسؤولية الدولة. وطبعا عشان ما العالم تخاف وترتعب وتقول الدولة مفلسة ومن وين تتعويض، هذا كلياته صناديق أممية تجي ودعم، مثل كيف صار مؤتمر بروكسل الدول المانحة، بصير في مؤتمر خاص لدعم الضحايا في سوريا، وبيكون في هاي المبالغ والأموال اللي بتندفعها لتعويض الضحايا، وهذا شرط أساسي، تعويض الضحايا. بعدين نجي على مسألة إصلاح المؤسسات. اليوم مسألة إصلاح المؤسسات جدا هامة، لأنه عملية إصلاح المؤسسات هي التي تمنع تكرار الانتهاكات. يعني مثلا اطرح علي مثال، اليوم فرع المنطقة اللي هو فرع تابع للمخابرات العامة في سوريا، حوكم أحد ضباطه اللي اسمه أنور رسلان في ألمانيا في كوبلينز، لأنه هو كان رئيس التحقيق وكان عم يمارس الانتهاكات والتعذيب، بلا 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 بلا. انسالي هذا كشخص، روح لي على الفرع نفسه اللي هو مؤسسة أمنية أو هو جزء من المؤسسة الأمنية، إذا هاي المؤسسة الأمنية أول شغلة ما رحت جردتها من أدوات الانتهاكات، اثنين قعدت هي كلتها، يعني شلت كل شيء، ضباط ارتكبوا انتهاكات كذا، حاسبتهم مدري شو، جبت أشخاص جدد مؤهلين مدربين على القانون الدولي، بيعرفوا حقوق الإنسان، بيعرفوا قانون دولي إنساني، بلا بلا بلا. وثلاثة جعلت هاي المؤسسات تحت سلطة القانون، يعني إذا بترتكب انتهاكات في تشريع، في قانون عم يلاحقك وعم يحاسبك على الانتهاكات، وبالتالي أنت جردتها وأصلحت المؤسسة. هذا اسمه المقصد من إصلاح المؤسسات. الهدف الرئيسي من إصلاح المؤسسات هو عدم التكرار تلك الانتهاكات. وقتها وقت تكون أنا عملت كل هاي العملية، كون أنا رحت على ما يسمى بناء العقد الاجتماعي الجديد في سوريا، اللي هو القائم على الاحترام المتبادل. احترام معتقدك، احترام معتقدي، احترام ممارساتي وممارساتك من دون ما تأثر على حرياتك وعلى حرياتي. وقتها نحن بنكون عم نروح على ما يسمى السلم الأهلي، اللي هو هدف رئيسي لمستقبل سوريا. كيف نحن سوريا المكون من 18 فئة، عرقي وطائفي وديني، أي غير عشرات الفكري، كيف أنه نحن نجمعهم في بلد وحدة بدولة المواطنة، دولة القائمة على التشاركية والتعددية والمساواة، القائمة على تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، والقائمة على السلم والعيش المشترك بين أبناء الشعب السوري. هاي مرحلة العدالة الانتقالية، اللي هي الخطوات التي يجب البدء بها. اليوم لليوم ما بلشنا صراحة، في تأخير، بس عنا يعني لازم نبدأ. دائما بتقلي مثلا طيب اوكي نحن هلا ما بلشنا، امتى لازم نبدأ؟ بقول لك لازم كنا نبدأ في الأمس. لذلك اليوم يجب البدء بمراحل العدالة الانتقالية، وكثير مهم. هلا تصوري ومخاوفي مع بعض. هلا أول شغلة، في عندك دول طبقت فيها العدالة الانتقالية بشكل كامل وبشكل جزئي ونفذت، يعني بنت سلم وانتقلت إلى مرحلة جديدة. على سبيل المثال رواندا. رواندا بلد فيها قبيلتين، عشيرتين، عرقيات، صار بيناتهم حرب أهلية مدتها 100 يوم، قتل مليون شخص. 100 يوم مليون شخص قتل، يعني كنا عم نحكي بمعدل 10,000 قتيل يوميا، قتلوا العشيرتين أو القبيلتين أو المكونين العرقية. مو انتهت الحرب بعقد اتفاق سلام، لكن ما فيك، برجع بقول لك ما فيك من دون ما تعمل عدالة. كان في عدالة ليست انتقالية بشكل كامل، كانت جزءا ما انتقائية، لأنه كان المنتصر عم يحاكم المنهزم. وطبعا يعني كمان مشان نعطي معلومة كمان، أنه اللي انتصر هن الأقلية واللي انهزم هن الأكثرية. كان في تداخلات دول كثير، يعني دول أوروبية، دولة أوروبية إكس كانت تدعم الأقلية، دولة زد كانت تدعم الأكثرية بالسلاح بالكذا، فكان في تشعبات كثير، تعقيدات كثير بالمشهد. لكن بالأخير انتهت الحرب، كان في عدالة انتقالية جزئية، يعني صار في محاسبة عبر القضاء. وبعد ذلك طبعا لك كان في يعني انتقاء نوعا ما، يعني كان في النسبة الأكبر من اللي تحاسبوا من الأكثرية، لكن أيضا كان في محاسبة من الأقلية جزائيا. وبعد ذلك لأنه حسوا أنه يعني عدد القتلى مليون، وعدد المرتكبي جرائم والمساهمين عشرات الآلاف، فأنت وين بدك تحاسب الكل؟ فهن تعاملوا مع الموضوع انه حاسبوا حسب ما يسمى التشين اوف كوماند، او سلاسل القيادات، اخذوا اعلى القيادات اللي هن اصحاب الامر بارتكاب الانتهاكات. وهذا اللي انا بتمناه في سوريا، لانه اليوم عندك عدد ارتكبوا جرائم الحرب الحمد لله في سوريا عشرات الالاف، وين بدك تحاسبهم؟ لا، انا بروح على سلسله القيادات وبحدد من هم اصحاب الامر اللي اعطوا هاي القرارات، وبحاكمهم قضائيا، وبعدين بروح على الآليات الغير قضائية لمحاسبة الأشخاص اللي هن أقل. فشو صنعوا برواندا؟ نموذج رائع جدا، صنعوا ما يسمى محاكم كاتشاشا، اللي هي المحاكم الشعبية، هي مش أجهزة قضائية، لكن يعني على سبيل المثال مثلا شخص كان حارس بسجن، طيب هذا حارس بسجن معقول تحاسبه مثله مثل السجان أو اللي كان يضرب أو اللي كان يعذب؟ لا، بس هات لازم يتحاسب. شو عملوا بالمحاكم الشعبية؟ قالوا له أنت مطلوب منك تشتغل خدمة مجتمعية بنفس منطقة السجن مدة سنة. فهو يضل موجود بنفس المنطقة والعالم تشوفه كده، بس هو عم يعمل خدمة اجتماعية، فعمل ألفة، رجع العالم، بنى روابط. هذا الشيء الأساسي. طبعا كان في محاكمة لمليون شخص عشان تكون بالصورة، بهي المحاكم الشعبية كانت جدا رائعة، نموذج جدا مهم. كان في أيضا نقطة كثير مهمة، إنه كان بالهوية الرواندية بيكتبوا شو اسم العشيرة أو القبيلة، العرق، هل هن التوتسي ولا الهوتو، فكان موجود. فالرئاسة وقتها في، أو الحكومة الجديدة الانتقالية، منعت، جرمت إنك أنت تقول أنا من أي قبيلة. يعني إذا أنت ماشي أنت هوتو ولا توتسي، أنت صرت مجرم، تتحاسب عليها جزائيا، يعني صار في عقوبة تجريم. وأطلقوا شعار إنه لا هوتو لا توتسي، الشعب كله رواندي، هيك يعني بالمصطلحات العامية تبعهم هذا المصطلح، رغم إنه كان عامي كتير، بس هو بالفعل ألغى الهوية الطائفية العرقية وأيد الهوية الوطنية. واليوم في أشخاص تلد في رواندا ما بتعرف هي هوتو ولا توتسي.
بس
دمشق،
التجريم بس وقت المحاسبة، ولا التجريم
لا إلى اليوم،
قصدي يعني أنت ما فيك تمشي بالطريق وتقول أنا شو كان توتسي؟
لا لا
ما
لا، ما فيك، هذا
أوكي
مجرم. يعني اليوم، لذلك انا دائما كمان بنادي على موضوع الطائفيه، انه لازم اليوم الدوله يكون في عندها يعني سياسات ومنهجيات لتجريم الطائفيه، تجريم تحريض على الكراهيه، تجريم على التحريض على العنف، على العنصريه والتمييز، لانه هو اليوم طبعا هذا بده وعي شعبي كثير كبير، وهذا اللي ضروري اليوم نشتغل عليه نحن كسوريين وكسوريات. لكن ايضا وقت الدوله بتساعد وبتعمل تجريم، رح يساهم بطريقة كتير إيجابية. اليوم عم أقول لك، رواندا اليوم هي رابع أكثر دولة في أفريقيا نماء اقتصاديا، بعد ما دمرت بالكامل وكانوا عايشين عن جد ببيوت الطين. اليوم قدرت تتجاوز الحرب الأهلية، قدرت تبني بلد كتير مهم، قدرت تبني هوية وطنية حقيقية، قدرت تحاسب الجنات الأساسيين، وعملت محاكم شعبية نموذجية. المحاكم الشعبية على فكرة استمرت 12 سنة مشان تكون بالصورة، العدالة الانتقالية في رواندا استمرت 12 سنة، وهي كانت الحرب 100 يوم. أنا ما عم شأمك، عم أقول لك يعني احنا بدنا 20 سنة
لا تمام
نحاسب 14، لكن العدالة الانتقالية تحتاج إلى وقت، لكن يجب أن تبدأ.
تماما
كل يوم عم تأخر، عم يزيد الانتهاكات الفردية، عم يزيد الانتقام، عم يزيد سياسات الإفلات من العقاب، عم يزيد الاحتقان، عم يزيد خطاب العنف والكراهية، عم يزيد الطائفية، عم تزيد العنصرية. عم نشوف اليوم خطاب طائفي جدا بشع وغريب جدا في سوريا، عن جد ما كنا يعني ما كنا نسمعه، موجود موجود وكان يمارس، بس اليوم صار بشكل يعني جهارا. فاليوم عملت نموذج كتير مهم. طيب هلا ممكن تقول لي انت النموذج الرواندي ينطبق على سوريا؟ بقول لك لا، بس هو نموذج ممكن انك تاخذ منه بعض التفاصيل. مثال ثاني، بوسنا والهرسك
بس بدي
اتفقوا.
اقول لك بالنسبة
اي
لرواندا شو اللي
اي
بتلاقي انه ما بيطبق عنه؟
هلا اول شغله، في نقطه كثير مهمه، انه كل دوله، ما في دوله اخذت نموذج دوله كامل وطبقته في بلدها، لانه كل دوله لها تعقيداتها الاجتماعيه، الفكريه، الثقافيه، الاجتماعيه، الثقافه، العادات، كلياتها هي خليط، حجم الكارثة، حجم الانتهاكات، حجم الممارسات، يعني هي كلياتها بتعمل عملية تداخل كثير كبيرة، وهي اللي بتحدد كيف انت بدك تبني نموذجك الحقيقي. فلذلك النموذج السوري للعدالة الانتقالية هو نموذج وحيد وفريد، رح يكون من نوعه، وما في دولة ثانية ممكن انه تطبقه، رح يكون نموذج خاص. لكن انا مع المحاسبة الصف الاول، المرتكبي جرائم الحرب، الفار بشار الاسد، ماهر الأسد، قادة الفرق العسكرية، قادة القطاع العسكرية، قادة المطارات، الطيارين العسكريين، مركز البحوث العلمية اللي كان عم يصنع البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية، قادة الألوية والفرق العسكرية، الأفرع الأمنية، قادة الأفرع الأمنية، السجانين بالأفرع الأمنية اللي كانوا بيمارسوا التعذيب، المحققين بالأفرع الأمنية، هدول كلهم أنا بعتبرهم صف واحد، صف أول. الصف الثاني اللي هو مرتبط، نروح نحن على آليات غير قضائية للمحاسبة. على سبيل المثال أطرح لك مثال كتير حلو، هيك أنا بوجهة نظري، شخص مثلا كان نقيب المحامين في سوريا على أيام النظام السوري، ومارس انتهاكات بحق المحامين زملائه، وفصل زملاء وكتب تقارير وكذا مدري شو. إذا لم يكن متواطئ بارتكاب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، يعني ما تواطأ بالدم وانت حاكمته على ارتكابه، هاي الاشياء اللي عملها ما لازم تمر من دون حساب. بس كمان ما بنروح انا بحاسبه جزائيا وجنائيا مثله مثل المجرم بشار الاسد. انا بعمل عليه اجراء غير قضائي، على سبيل المثال عزل سياسي مدة 10 سنوات. انت ما فيك تمارس مثلا تدخل على النقابة او تمارس هي السلطات اللي كنت انت النظام السابق بمتعك فيها، بس كمان مو من الحياة. عندنا تجربة كتير بشعة في العراق دمرت الدولة، يعني عملية اجتثاث البعث في العراق دمرت العراق لليوم. العراقيين اللي ضد حزب البعث بيقولوا هاي التجربة دمرت العراق، نحن ما بدنا هيك. بس انت كمان يمر من دون عقاب؟ لا، عزل سياسي مدة 5 إلى 10 سنوات، بعد منها ممكن انه يعني يحصل على حقه بممارسة حياته الطبيعية. هيك تكون انت حاسبته وعاقبته لهذا الشخص.
طبعا كده بتحكي على تجربة بعد رواندا. شو كان؟
البوسنة والهرسك،
اه
البوسنة والهرسك كمان تجربة جيدة جميلة مهمة. كمان صار فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومعروفة في مجزرة كتير كبيرة هي مجزرة سيرفينيتشا اللي حصلت بقرب من سراييفو، اللي قتل فيها المئات خلال 20 دقيقة، يعني الآلاف خلال 20 دقيقة قتلوا بدم بارد، وكانوا يعني مش حاملين للسلاح، وكان في تواطؤ وارتكاب كتير مجازر حصلت بهالبلد. لكن الاتفاق الأمريكي الأوروبي جابوا أطراف النزاع وقعدوهم مع بعض واتفقوا قوس شوارب بعض، خلصنا الكل رح يفلت من العقاب. شو الكل يفلت من العقاب؟ هو عن جد هيك كان، هيك كان المخطط، انه خلص اتفقوا أطراف النزاع وخلص السيرة. المجتمع المدني في البوسنة والهرسك وبالتحديد في سراييفو وروابط عائلات الضحايا وروابط أمهات الضحايا، هن عملوا نضال طويل استمر لسنوات للضغط على الدولة لا تطبيق العدالة، وشلوا الدولة للحظة من اللحظات، لأنه هن بيعرفوا إذا ما تحاسبت مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ما فيك تبني سلام مستدام. فالدولة آنذاك ما كان عندها الإرادة للمحاسبة، لكن الضغط اللي حصل من المجتمع المدني ومن روابط عائلات الضحايا هو اللي جعل الدولة وألزمها. واليوم بعد 30 سنة من انتهاء الحرب عم نشوف دولة فيها سلام، ولولا عملية المحاسبة اللي صارت ما كان في سلام. هلا بتقول لي نموذج البوسني كمان يصلح النموذج السوري؟ بقول لك ببعض الفقرات لا، لكن مش بالمجمل الكامل، لأنه علينا كسوريين وسوريات أن نصنع النموذج الخاص بالعدالة الانتقالية في سوريا.
تمام، حلو كثير المعتصم. انت سردت سرده كثير حبيتها، لانه بسؤال جو يعني انا برايي هذا السؤال كان اساسي جدا بالبودكاست. جاوبت لي على 4 اسئله يعني بجاوبك على السؤال نفسه، لانه انا كنت اسالك على لجان الحقيقه انت اوريدي حكيت عليها، كنت اسالك على تحمل المسؤوليه، اهميه انه الدوله الموجوده تتحمل
نعم
المسؤوليه وما تلقي اللوم دائما على شو اللي صار. كلنا بنعرف شو اللي صار، بس هلا نحن بنعيش اليوم ما بنعيش بالماضي. وأهمية الإصلاح المؤسساتي كمان هذا كان ضمن الجواب. ف هقول لك بما إنه هذا السؤال عن جد مهم، هلخص أنا من الشيء اللي فهمته وأنت بتقول لي إذا تمام من هي نحكي الخطوات
نعم
الأساسية، اللي هو أول شيء الخطوة الأولى هي إنه بنعترف إنه القضاء غير مؤهل نرجع نعمل إعادة هيكلة وتدريب وتمكين، وطبعا محاسبة للفاسدين من القضاء. بعد منا حكينا على إنه قانون العقوبات السوري محتاج كمان شغل عليه من مجلس الشعب. وبعد منا أهمية النقطة الأساسية جدا اللي قلت لي عليها هي الأهمية يكون في السردية، يكون في اتفاق عليها للانتهاكات اللي صارت.
وهذا دور لجان الحقيقة، الكشف عن الحقيقة.
تماما تماما، وهون وقتها بيجي الجانب الكشف الحقيقة، وكان كمثال لجريمة الكيماوي، واللي بعد منا وقتها حكينا اللي هو إصلاح المؤسسات، وآخر شيء اللي نحن
قبل
بنفضله
جبر الضرر، قبل جبر الضرر،
تعويضات مادية. اوكي، هي نقطة
جبر
يعني
قبل تعويضات، ما جبر ضرر الضحايا هو أساسي ونقطة مفصلية. جبر ضرر الضحايا عبر المحاسبة والتعويض.
تمام، حساب التعويض المادي كمان هي ما حطيتها كنقطة. تماما، آخر شيء نوصل بناء العقل الاجتماعي والجديد والسلم الأهلي.
هو نتيجة العدالة الانتقالية.
تمام، هي آخر خطوة بتكون بعد ما وصلنا. طيب أنا بدي أسألك سؤال، هل من علاقاتك وكل اللي نقول المحامين اللي بتعرفهم والناس اللي مختصين بالقانون والحقوق الإنسان السوريين خصوصي اللي مركزين على سوريا، هل بتلاقي هذا الشيء هي الخطوات في اتفاق عليها ولا في كمان هون وجهات نظر مختلفة؟
لا لا لا، هي يعني حسب السياق السوري وحسب حجم الكارثة والانتهاكات. هذا السياق اللي أعتقد أنه اليوم كسوريين وسوريات مختصين وغير مختصين، يعني ممكن أنه بنسبة كتير كبيرة يكون في عندهم إيمان بهي الخطوات اللي لازم تبدأ بها بهي الآلية.
تمام، ونقطة كمان حابب أكد عليها اللي حكيتها إنه هالقصص بتاخذ سنين ونحن لازم نعرف إنه بتاخذ سنين، وهذا ما بيعني إنه نأخر هالشيء، بالعكس لأنه هو بروسيس طويلة لازم نبلش من اليوم نعرف حالنا إنه ما حتصير كبسة زر يعني.
مية
تمام،
بالمية
حلو كثير. هلا لك كمان مرة ثانية ك ديفلز ادفوكيت، محامي الشيطان، بيقول لك نحن بنتذكر انت كنت تركز كثير على الشفافيه، يعني هلا من مسؤوليه الدوله انه تشتغل وتحكي شو عم تشتغل. تمام،
طبعا.
هلا في مين بيقول لك اخي هلا الدوله تحت الصفر وعندنا المشاكل اللي حكينا عليها وغيره والله يعينه. تمام، وهلا كل ما حدا عم يطلع يحكي متحدث رسمي ولا غير رسمي ولا اي وزير ولا اي كذا العالم بتبلش وتنتقد طيب خليهم هن يشتغلوا، يكون عندهم عمل بهدوء، خليهم هن يشتغلوا، خلينا نثق فيهم، نعطيهم وقت وخلص، يعني من هون لبعد كم سنة بنشوف نحن شو بصير. فشو رأيك؟
ولي هذا الكلام، هذا الكلام بيجيب لي زلطه صراحه. هلا وين شغله؟ اليوم مسؤوليه الدوله، احد مسؤولياتها الاساسيه هي الشفافيه امام شعبها، فبالتالي اليوم اي خطوه عم تصير، لانه هي الدوله الحكومه بقصد هي ممثله للشعب. هلا مستقبلا بس تصير عندنا تحول ديمقراطي بسوريا الذي نحلم به، ومجلس الشعب هو اللي بيشكل الحكومه، اللي بينتخب مجلس الشعب هن افراد الشعب، اللي بينتخب رئيس جمهوريه هن افراد الشعب، وبالتالي كل شخص بيكون بمكان عام هو يمثل الشعب، فبالتالي انت مطلوب منك الشفافيه امام الشعب. النقطه الثانيه، ما في شيء اسمه اعمل بهدوء او اتركني مثلا من 5 سنوات، تبركي بعد 5 سنوات كان انت، انا بحلم هيك انه تكون بطريق يمين وانت ماشي بطريق شمال. طيب انا شو بيعرفني اذا انت ما قلت لي وانا ما دقدست وعرفت؟ ما في شيء اسمه انه انا اتركني هلا هي الفتره. لا، نقطه كثير مهمه انه الانتقاد، يوم نحن وقت بننتقد الحكومه ما بننتقد لانه نحن بنكره الحكومه. انا مثلا على ايام بشار الاسد كنت اكره الحكومه، فانتقد الحكومه بطريقه لاذعه غير بناءه. اليوم لا، نحن وقت عم ننتقد عم ننتقد لحتى نوجه، ووقت بيكون في عنا خطوة إيجابية لح نسفي لح نقول برافو، بس وقت بنشوف في خطأ بنحاول نصوب هذا الخطأ ونصلح هذا الخطأ. فاليوم الانتقاد، هي السياسة اللي لازم تعرف الحكومة الجديدة أنه هذا مكتسب عند السوريين حصلوا عليه من سقوط النظام مش منهم، فلذلك هذا ما رح نتنازل عنه، رح نضل ننتقد ونصوب، ويوم نلاقي شيء كثير منيح رح نبارك ونرحب ونشكر. بالعكس كثير مهمة هي القصة، بس اليوم نترك تشتغل الحكومة لوحدها وانه نحن ما يكون في شفافية وما نعرف، اكيد لا لا، بالعكس لازم يكون في تشاركية وتعددية، والشفافية هي حق الي كمواطن سوري انه يكون في شفافية من الدولة بكل ممارسات اللي عم تعملها. ما عم تعمل هي اذا ما عم تعقد صفقات سرية عسكرية مع الدول مع كذا، لازم تقلي شو عم تعمل، شو عم تساوي، شو كذا.
تمام، صلاحيات الحكومة سواء الحكومة الحالية ولا الحكومة اللي قبل منا، أهمية نحن نعرف شو صار مثلا بقصة تسريح الموظفين. يعني في كتير موظفين تسرحوا، هل هو أصلا كان عندهم الصلاحية إن يسرحوهم؟ وكيف، وخصوصي هلأ بالمرحلة الجاية، كيف هيك أمور المفروض تكون؟
هلا اول شغله، الحكومه المؤقته اللي تشكلت بعد سقوط المجرم الاسد هي حكومه بلا صلاحيات، هي حكومه تسيير اعمال، والمقصد القانوني بعمليه تسيير الاعمال هي تصريف الاعمال وتقديم الخدمات. يعني انك انت مؤسسه الماء ما توقف، مؤسسه الكهرباء ما توقف، عم تامن الطحين، القمح، الاكل، الشرب، الكهرباء، هي اسمها حكومه تصريف الاعمال، بالاضافه الى تحقق الحد الادنى من الامن والامان. الموجود في الدولة. هلا جاوز كثير صلاحياتها ما شاء الله، وصارت تشرعين وتعمل كذا، عفى الله عما مضى، خلصت هذيك الفترة الحمد لله مع الحكومة المؤقتة. اليوم الحكومة الجديدة، الحكومة الانتقالية، هي حكومة ذات صلاحيات كاملة، يعني اليوم عندها سلطة تنفيذية كاملة، تعيد هيكلة، تعيد هيكلة داخل مؤسسة، تشكل إدارات، قصص كذا، يعني تعدل، تعمل بعكس الحكومة المؤقتة السابقة. لكن تنقص اليوم، كان سابقا الحكومة السابقة ينقص الإعلان الدستوري، إجانا الإعلان الدستوري غض على قلبنا لهذا الإعلان الدستوري. اليوم الحكومة الانتقالية عندها إعلان دستوري، لكن ينقص التشريع، تشريع عبر مجلس الشعب، نكون نحن عم نمشي بالقانون لحتى تقدر تشتغل. لكن موضوع تصريح الموظفين طبعا هون في عتب كتير كبير، يعني بتفهم كتير. وانا مره على فكره مش عارفكم بالصوره، انا كحدا تعرض يوما من الايام للظلم الوظيفي في سوريا، كنت بقدم على وظيفه بالخارجيه، مش عارفكم بالصوره هي انا بحكيها لاول مره هيك،
نعم.
يعني على بال2010، واخذوا عقد غير كفؤ، ابدا غير كفؤ على الاطلاق، لانه عنده فيتامين واو انا ما عندي فيتامين واو بصراحه، فانه اخذوه. انا وقتها شعرت بالظلم. هلا بعد كل هالسنوات بتفهم كثير عمليه التسريح اللي مرتبطه بعدم الكفاءه، او التسريح المرتبط بالانتهاكات، المرتكب بالانتهاكات. بس التسريح انه يصير بناء على منطقه او طائفه او عرق او قومي، هذا غير مقبول نهائيا. لذلك أروا من الحكومة السورية الانتقالية إعادة ومراجعة جميع عمليات التسريح. وبرجع بقول، لا تطلب الفضيلة من جائع. ما فينا نحن اليوم نفقر شعب ونبني دولة، ما فينا نبني دولة على الظلم، لازم يكون في عندنا مساواة وعدالة. لذلك أنا مع وبطلب إعادة مراجعة كل عمليات التسريح الوظيفي اللي صارت، واللي ماله مرتكب انتهاكات وما مارس هي عمليات الفساد و و و وما ذلك يجب ان يعود. وهي برجع بقول لك، هي جزء من اليات العداله الغير قضائيه، انك انت اذا شخص ارتكب انتهاكات فيك تعزله، بس انه مو الحابل بالنابل يلا الكل.
وقت نحكي على الكفاءات، في هون شغلة انه اخي اللي كان مدير وهو ما بيستحق يكون مدير، مو شرط لازم نقول له روح على بيتك اخي،
ايه
ممكن اخليه يرجع موظف عادي.
ايه
فهي قصة اعادة مراجعة انه ما بس قصة ابيض
اكيد
واسود، لا
اكيد اكيد. يعني انا عندي زملاء واصدقاء لي بعرف عندهم كفاءات علميه كثير كبيره، كثير كبيره، كانوا موجودين بمراكز بالدوله، مراكز علميه ما لها علاقه بالسلطه والنظام والكذا والنشور، اليوم صفوا ببيتهم بس لانه كانوا بهذيك الفتره. بس هن اشخاص وكفاءات علميه ومهنيه كفوءه، والبلد بحاجتها.
تمام. لما ذكرت من قبل على التنوع، ونحن اوريدي نحكي على التنوع، لنقول التنوع ولا التكنوقراط، لانه اذا بنحكي على التنوع، انت هلا ذكرت مثلا 18 فئه موجوده بالبلد، ولسه عم نشوف التفاصيل اكثر، حنلاقي تفريعات اكثر، حيكون اكثر الرقم يعني. بنفس الوقت في ناس يقول لك اخي ما بيهمني، يعني انا اصلا ليش لحتى اقول تنوع، وليش لحتى اعرف هذا الزلمه من وين جاي ولا لا، بأي مكان، سواء عم نحكي على لجان كشف الحقيقة، سواء عم نحكي على أي مؤسسات دولة، عم نحكي على وزراء، أي مناصب نحن هلأ ناخذها، نشوف الزلمة بس إنه قديش هو كفؤ إنه ياخذ المنصب هذا بدون ما نطلع في القصص هي. فبرأيك هون ولا هون، ولا في شيء بالنص؟
شوف، التنوع إذا كانت منوعة بشرط إنه ما تكون محاصصة، يعني ما تكون، لأنه أنا بدي وزير علوي، فأنا بجيب خلص حدا علوي مهندس زراعة بحطه مثلا بوزير الإعلام، أو لأنه مثلا بدي أجيب وزير سني فما لقيت إلا واحد مثلا دكتور فبحطه وزير العدل مثلا على سبيل المثال. لا، هذا التنوع المبني على المحاصصة أكيد ما بيبني بلد. والتكنوقراط اللي ما بيكون، لأنه التكنوقراط يعني خبرات عملية وعلمية، كمان أنت بإمكانك أنك تكون من جهة واحدة تكنوقراط، يعني في اليوم أنت فيك تروح تجيب 23 وزير من مثل مين سنة بين قوسين، يعني وجيبوا هدول تكنو، وبالفعل انه يكونوا تكنوقراط وخبرات وبيشتغلوا بمجالهم وعندهم اهم الكفاءات العلميه ليقودوا هاي التكنوقراط، لكن كمان هاي بهذا الشكل ما بتبني. انا مع الميكس بين التكنوقراط والتنوع، يعني التكنوقراط القائم على التنوع موجود سوريا، عندك كفاءات، عندك كفاءات، كفاءات ليوم الكفاءات. بجد بجد انا بحكي، انا يوم اللي اجيت على فرنسا حجم الكفاءات السورية الموجودة في اوروبا قبل الثورة شيء فظيع، شيء رائع. اليوم مثلا من دون ذكر اسماء، بس مثلا انا بقول لك في واحد من 5 افضل محكمين تجاريين في العالم سوري. هذا طبعا ما جابوه لا على لجنة الاعلان الدستوري، ما بعرف ليش، رغم انه كان بالشام تصور بدون ذكر اسماء. فاليوم انت في عندك كفاءات كثير سورية داخل سوريا وخارج سوريا، وهدول ال 14 سنة الهجرة والتهجير واللجوء قدرنا نستفيد منهم، انه نتعلم، قدرنا نستفيد منهم انه نكسب بعض الخبرات. فانه لازم يعني يكون في استفادة من السوريين الموجودين بالخارج، حتى نرجع نعيد تمكين كمان الأشخاص اللي انحرموا بداخل سوريا من هاي الأشياء. يعني النظام التعليمي كان عندنا فاشل ساقط، ما عنده مؤهلات، ما عنده أدوات، لازم يكون نحن، هذا واجب علينا على فكرة كسوريين موجودين بالمغترب، نرجع ونساهم بإعادة تمكين الأشخاص اللي انحرموا من هاي الفرصة داخل سوريا. فأنا مع التكنوقراط والتنوع، التكنوقراط القائم على الكفاءات العلمية والعملية، لكن أيضا متنوعة بكل شيء، يعني كل شيء مستقبلا في سوريا لازم يكون هيك.
تمام، المعتصم حلو كثير. هلا حاسألك سؤال اللي هو عام وفيك تجاوب عليه بالطريقه اللي انت، انا بالقصد هذا هو عام كثير، اللي هو في شيء برأيك نحن كسوريين ما لهلا بتلاقي انه العالم يا اما ما عم تحكي فيه يا اما ما عم تعطيه حقه، اللي هو حتى اذا شيء مثلا زاويه معتمه، يعني اكثر العالم ما لا شايفه هالمشكله هي، بس هي مشكله جذريه اذا قدرنا نحلها حيتغير كل شيء بالبلد. في عندك أي شيء هيك زوايا معتمة لنقول ببساطة إنه مشاكل جذرية بس أصلاً ما حدا منتبه إنه أصلاً هي مشكلة؟
والله أنا أعتقد طبعا غير العدالة الانتقالية، بس هي مشكلة واضحة. نحن بنقول الشيء الخفي صح؟ الدمج الاجتماعي، أنا أعتقد هي أكثر تحدي رح يواجه سوريا مستقبلا، ولازم نحن كسوريين وكسوريات ما نبخل عن أي جهد لندعم عملية الدمج الاجتماعي. وبجد يعني مثلا الدمج الاجتماعي بين الشمال والجنوب، الدمج الاجتماعي بين المغترب والمقيم، الدمج الاجتماعي بين اللاجئ بالخارج واللاجئ بالداخل، الدمج الاجتماعي بين فئات الشعب السوري، الأطياف، المكونات الدينية. هذا الدمج الاجتماعي بده، وهذا بده عدالة اجتماعية كتير كبيرة، بده عدالة اجتماعية وشغل كتير كبير على موضوع العدالة الاجتماعية. أنا بوجهة نظري المخفية واللي البعض السوريين والسوريات اللي هلأ ما شافوه، وهي بشوفها انا اهم مشكله جذريه حتكون تواجه سوريا، هي الدمج الاجتماعي.
طيب انا حاسالك هلا سؤال، لنقول حكينا كثير عن مشاكل،
اي
خلينا نقول من 8 ديسمبر لليوم، شو اكثر الشغلات اللي انت ممتن انه صارت؟
سقط النظام
اوكي
بس
بس
حاليا سقط النظام،
نعم
في مساحة من الحرية والديمقراطية موجودة، ما بدنا نبخل، ما بدنا ما نقول انه موجودة، يعني اليوم العالم بتحكي كذا. هذا بس برجع بقول هذا مكتسب، سقوط النظام بدنا نحافظ عليه نحن كسوريين وسوريات، بدنا نحافظ عليه. هلا التشكيلات اللي صارت كذا، انت قلت لي الشغلات المنيحة، معناتها الشغلات المو منيحة ما اذكرها، فما راح اذكرها. فكل شيء
ممتن ممتن، أي شيء ممتن لإله.
ممتن، ممتن اني شفت فرح عند السوريين والسوريين، ممتن انه شفت قبول عند السوريين والسوريات لبعضهم بجزء من الاجزاء بفتره من الفترات، ممتن انه شفت فرحه معتقل، ممتن اني شفت ام عم تحضن ابنها بعد غياب سنوات، ممتن انه في عالم تركت سلاحها، ممتن انه في اطفال رجعوا على مدارسهم، ممتن اني شفت العلم الاخضر صراحه. وانا ما كنت صراحه، ما كنت يعني اقصى احلامي كانت اني شو، يعني مستحيل كنت بصراحه، ما عندي الصوره عندي أمل كتير كبير إنه الثورة تنتصر يوم من الأيام، بس ولا مرة تخيلت إنه علم الثورة حيكون بكل الأماكن صراحة. ممتن إنه لفترة من الفترات وقف الموت، وقف القتل، وقف الدم، ورح أكون ممتن مستقبلا إذا بوقف الموت والقتل.
هذا كثير المعتصم. بدي اياك نطلع هلا عن المنطق ونفكر بسوريا ب 2035 في حال مشي كل شيء بافضل سيناريو ممكن تتخيله. كيف بتكون سوريا بعد 10 سنين؟
مثل ما بتمناه ومثل ما بحلم، وما بدي منطق وما بدي مجريات هلا بالارض، عمل لك ما بدي. انا مثل ما بحلم ومثل ما راح اسعى من موقعي اللي ما بيشكل 0.5001 بالمليون، بس انا بدي اسعى له. سوريا بلد عداله، مساواه، هو انسان، حريه معتقد وحريه فكريه، تعددية تشاركية، بلد ما فيها مشاكل أمنية، بلد فيها عقد اجتماعي جديد بني على العدالة الانتقالية، وبنينا قدرنا كسوريين ننتصر بشكل حقيقي على النظام السوري، وبنينا السلم الأهلي بال2035، والمنطقة كلها عم تعيش سلام وأمان، وكافحنا الإفلات من العقاب، ما خلينا مجرمين الحرب يفلتوا من العقاب. وسوريا وقتها غير انه نحن عم ندرس اولادنا ضمن المناهج التعليميه اثار او كل شيء مضى خلال 14 عام، لكن كمان عم نعلمهم انه نحن كسوريين قادرين نجتاز هال 14 سنه حرب، القتل اللي قتلت مئات الالاف، وقدرنا من خلال العداله الانتقاليه نبني بلد متطور، بلد امن، بلد بيحترم الاخر، وبلد قائم، برجع بقول لك، على المواطنه، المساواه، العداله التشاركية، التعددية، الحرية والحقوق، بيحفظ الحرية والحقوق، وأخيرا الديمقراطية، اللي احنا طلعنا ثورة سورية من أجل الديمقراطية، البلد اللي ما في تمييز، البلد اللي بيجرم الطائفية، اللي بيجرم خطاب العنف والكراهية، والبلد اللي قدر ينتصر وبنى السلم الأهلي. أنا هيك بشوف إن شاء الله، وتكون بلد حلوة ومعمرة، وروحنا كل الركام، وصارت بلد عن جد متطورة وفيها اقتصاد حر تشاركي، والعالم عم تقدر تعيش برواق كتير حلو. أنا هذا اللي بحلم فيه صراحة.
تمام، كثير حلو المعتصم. أنا عن جد كثير كثير استمتعت بالبودكاست معك، استمتعت طبعا واستفدت، وبحب أقول لك هلا ما عندي أي سؤال إضافي من الشيء اللي كنت حابب أسألك إياه، لكن بحب أعطيك فرصة تحكي أي كلمة أخيرة.
اليوم نحن بسوريا عم نعيش مرحلة انتقال بعد حكم عسكري، كان في كم للأفواه، وكان في حكم البوط العسكري صراحة، وتمارس في حقنا كسوريين أبشع الانتهاكات، إن كان قبل الحرب وإن كان بعد انطلاق الثورة والحرب اللي صارت بسوريا 14 سنة. هاي المرحلة اليوم نحن كسوريين وسوريات محتاجة كتير لوعي، محتاجة بجد نحب سوريا، واللي بيحب سوريا لازم يبدي الوطنية السورية على الوطنية الطائفية وعلى الهوية الطائفية وعلى الهوية المناطقية. النظام السوري خلال 54 عام نمى فينا المناطقية والطائفية، صرنا نقول شامي وريفي، صرنا نقول جوا السور وبرا السور، وصرنا نقول إكس وزيد وعلوي وسني وشيعي ودرزي. اليوم ما لنا سبيل إلا نحمي بعض، ما لنا سبيل إلا نحتضن بعض ونحترم بعض لنقدر نطلع من هالكوارث اللي تركنا إياها هذا النظام، ونقدر نبني سوريا الجديدة القائمة على الاحترام، القائمة على العدالة، والقائمة على سلطة القانون، وهذا مسؤولية الدولة ومسؤوليتنا نحن كأفراد كمان. لذلك اليوم أنا أي شخص سوري أو سورية لازم يكون عنده وعي كتير كبير إنه أي كلمة عم يحكيها، أي موقف عم يحكيه، ممكن يأجج الطائفية، وممكن يكون هو موجه لتعزيز خطاب الكراهية والعنف، اللي لحنا هذا ما حي. مشان تكون الصورة عنا عن جد، لحنا عنا طريقين، يا إما رح نبني سوريا الحلوة اللي أنا كنت عم بحلم فيها قبل شوي، يا إما لحنا رايحين على حروب طويلة وعلى قتل وعلى دم وريحة البارود اللي ما راح تروح من سوريا.
أنا بتشكرك كثير المعتصم،
أنا بتشكرك،
وبتمنى لك كل التوفيق، وكثير يعني
خلي لي إياك
كثير كثير مبسوط بالكونتنت اللي عم تنشره وبالعمل اللي عم تعمله، وان شاء الله هذا مثل ما حكيت يعني قد ما كان بغض النظر قديش عم يعمل تأثير هلا على الأرض، بس هذا التأثير التراكمي هو اللي نحن
مية
شفناه.
بالمية تراكمي وجمعي.
تمام.
أنا في مثلي كتير ما بنعرف بعض، بس ممكن هذا العمل التراكمي اللي عم نعمله كلياتنا رح يجتمع يوم من الأيام ويصب بمصلحة سوريا.
إن شاء الله، إن شاء الله كمان نجتمع بسوريا اللي كنت عم
دمشق
تخيلها
إن شاء الله،
ب 2035 ونتذكر الحديث هذا.
إن شاء الله إن شاء الله.
ماشي، شكرا كثير.
شكرا
أنا
كثير لك.
حبيبي المعتصم، بحب أقول لكل مين عم يسمعنا إذا كمان أنتم انبسطتوا واستفدتوا من الحلقة، يا ريت لو تتابعونا تشاركونا هالشي وتشاركوه كمان مع الناس اللي بتحبوها، ونشوفكم ببودكاست جديد وصفحة جديدة. سلام.